Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. بعد 4 أيام من المعارك، الدعم السري يدخل ودمدني بعد تساقط المقرات الأمنية وسط صمت للجيش حول حقيقة ما حدث. المواطنون في نيالة يناشدون القيادة العامة للجيش بوقف القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة بواسطة الطيران على أحياء المدينة. مقتل شخصان بينهم ممرض وإصابة آخرين في إطلاق نار داخل مستشفى رفاعة من قبل الدعم السريع بولاية الجزيرة يوم الاثنين. فرار الآلاف من الأسر من مدني إلى سنار القضارف والدمازين وكسلة وأوضاع إنسانية مزرية ومناشدة للمجتمع الدولي لوقف الكارثة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على قيادة اللواء الأول والمدني ومعسكر الاحتياط المركزي صباح اليوم الاثنين. وبحسب شهود وصور فيديو تحقق منها فريق دبنجا، فقد عبرت قوات الدعم السري نحار الاثنين كوبري حنتوب وانتشرت بأحياء الدباقة والمدنيين وشارع النيل بمدينة ودمدني. ونقل عن قوات الدعم السري أن القوات تتقدم نحو الأحياء الأخرى في المدينة، فيما لم يصدر أي بيان أو تعليق رسمي من الجيش حول هذه التطورات الجارية في عاصمة ولاية الجزيرة. وأصهرت بعض المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لجنود من الدعم السري وهم يحتفلون.
الله أكبر، الله يرحمه، الله أكبر، الله نفسه الكبير يا نفسه الكبير الآن
أبو شرف مدني جوها، مدني جوها.
وفي مدينة رفاعة بولاية الجزيرة قتل شخصان وأصيب آخرون بجراح في إطلاق نار من قبل الدعم السري داخل مستشفى رفاعة صباح الاثنين، حسب بيان صادر من محامي الطوارئ. وقال محامو الطوارئ في بيان أن قوات الدعم السريع هاجمت صباح الاثنين مدينة رفاعة بولاية الجزيرة وقامت بترويع المدنيين واقتحمت المستشفى وأطلقت النار داخله، مما أدى لمقتل شخصين وإصابة آخرين. ومن جانبها قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن الحرب التي وصلت لمدينة رفاعة ومحيطها يوم الاثنين استشهد خلالها الممرض نادر الحاج زروك. وأوضحت نقابة الأطباء في البيان أن طبيبين وممرض آخر من مستشفى رفاعة لا يزال في أعداد المفقودين. وأضاف مواطن من رفاعة:
الواضح أنه أصلا قوة عشان تصد النازل أصلا ما موجودة حاليا. سقوط مستشفى رفاعة في يد الدعم السريع، سقوط قسم رفاعة في يد الدعم السريع، سقوط حامية الجيش رفاعة في يد الدعم السريع، كلهم سقطن في يد الدعم السريع. وسقط كمان ابننا باسوندا التقلاوي، سقط شهيد ضرب رصاصة في الرأس، وأصيبت آيات يوسف زمراوي بطلقة في رجلها برضو.
تسببت المعارك في ولاية الجزيرة في زيادة تدفقات الفارين من مدن الولاية وخصوصا مدينة ودمدني بصورة كبيرة، متجهين نحو مناطق غرب الجزيرة وولاية سنار كندية لاشتداد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما يواصل الطيران الحربي قصف ارتكازات قوات الدعم السريع بصورة مكثفة. وادعت قوات الدعم السريع بأنها نجحت في إسقاط طائرة من طراز ميج صباح الاثنين، فيما لم يتم تأكيد ذلك من مصادر مستقلة. وأضاف أحد الفارين لراديو دبنجا من مدني:
الأحداثيات بتاعت التمركزات، تمركز الجيش في الكوبري مدني حنتوب، وتواجد الدعم السريع في مناطق مشتتة من أحياء شرق النيل وهو شرق مدني اللي هي أحياء الرياض، حنتوب المربعات وحنتوب المربعات، حنتوب القديمة اللي انغاص، ولا زالت الحالة بتاعت السجال ما بين الضرب الكثيف، أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة، مع تدخلات للطيران بين كل فترة والتانية والشغل بتاع المدرعات والدانات.
وفي سياق متصل، لا يزال الفارين بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السري بمدينة ودمدني يتدفقون إلى ولاية سنار المجاورة يوم الاثنين وسط أوضاع إنسانية حرجة. وقال محلب حسن سليمان من لجان طوارئ سنار لراديو دبنجا إن النزوح لا يزال مستمرا إلى ولاية سنار مع وجود حال من الخوف والتوتر في أوساط النازحين بسبب الأحداث. وأوضح أن بعض الأسر الفارة واصلت سيرها إلى ولايات أخرى منها النيل الأزرق والقضارف. وصف أوضاع الفارين الإنسانية بأنها حرجة، حيث تم استقبالهم في المدارس غير مهيئة للسكن لانعدام دورات المياه وتحالك الأبنية. وأضاف محلب لراديو دبنجا من سنار:
والله حاليا الناس يعني ما زالت الولاية في حالة بتاع الصدمة، فالشيء الأساسي الناس مركزة عليه والمسألة بتاعت إنه الناس تأكل شنو، تشرب شنو، تدخل راسها وين في ظروف الشتاء ده بالذات. في أسسمنت شغال كل المراكز وفي المدخل وكده، فحيقوم يظهر لنا الحوجات ده غير بتكون وسط المستشفيات بشكل مباشر.
ناشد المواطنون في مدينة نيالا القيادة العامة للجيش السوداني يوم الاثنين بإصدار توجيهات لقيادة القوات الجوية بوقف قصف المدينة بالطيران. وأكد في مناشدتهم أن القصف الجوي العشوائي بالبرامج المتفجرة تسبب في قتل وإصابة المدنيين في المدينة وتدمير منازلهم وترويئهم. وجاءت مناشدة مواطنون نيالا للجيش عقب قصف الطيران الحربي عشوائيا ليلة أربعاء عدة مواقع داخل مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أنهم الآن يعيشون في حالة خوف مستمر بسبب تكرار قصف المدينة. وأضافت لراديو دبنجا من نيالا:
ونحن والله بنعيش في ظروف مأساوية جدا، نحن الآن بنكابد في ظروف الحياة عشان نعيش حياة كريمة، الواحد تقدر يوفر أكله وشرابه لأبنائه، معانا أطفال، معانا ناس كبار في السن، يعني ناس ذوي احتياجات خاصة. فنحن الآن بقت المشكلة إنه الطيران محاصرنا، الطيران يضرب فينا وبقى هاجس. انت طالع الصباح من بيتك يعني ممكن تفقد روحك، انت ماشي تكابد ظروف الحياة، انت ما فقدت روحك يعني هيدك برضو بتتوقع انه تجي تلقى فقدت زول من اسرتك ولا من احبائك اللي انت بتعرفهم العزيزين عليك. نحن بنناشد حكومة البرهان وبنناشد المجتمع الدولي ان يوقفوا مننا الضرب بالطائرات.
وكانت مدينة نيالا شهدت يوم الخميس الماضي قصفا جويا بالطيران أدى إلى سقوط 10 قتلى و37 جريحا من المدنيين بحسب بيان صادر عن محامي الطوارئ. أصدر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فاكلاف باليك قرار يوم الاثنين بتعيين بئسة مستقلة لتقصي الحقائق في السودان برئاسة التنزاني محمد شاندي. وقال مدير مركز دارفور للأون والتوثيق في جنيف عبد الباقي جبريل أنه يعول كثيرا على عمل البئسة. وصف جبريل في مقابلة مع راديو دبنجا أعضاء اللجنة بأنهم خبراء دوليون من العيار الثقيل، لكنه استدرك قائلا أن التحدي هو مقدرة أعضاء اللجنة في الاطلاع على الحقائق كما هي على أرض الواقع في السودان. وأكد أن قرار مجلس حقوق الإنسان ملزم من ناحية أخلاقية، وأتوقع أن تتعاون كل الدول الأعضاء في المجلس مع قراراته. وأضاف عبد الباقي جبريل لراديو دبنجا من جنيف:
نعول كثيرا على عمل هذه اللجنة في موضوع طول حقوق الإنسان وحمايتها وموضوع العدالة بالتحديد في السودان، وده بحكم طبيعة القرار الأصدر مجلس حقوق الإنسان في هذا الخصوص في شهر أكتوبر الماضي.
وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فاكلاف باليك أعلن يوم الاثنين في خطاب وجهه لكافة المندوبين الداعمين لدى بئسة الأمم المتحدة في جنيف أن اختيار كل من محمد شاندي عثمان من تنزانيا رئيسا وعضوية كل من السيدة جوي إيزيلو من نيجيريا والسيدة منى الرشماوي من الأردن وسويسرا. وينص القرار الأممي على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل عاجل حول السودان، وأن تضم في عضويتها خبراء متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تعين في أقرب تاريخ بواسطة رئيس مجلس حقوق الإنسان. قال القيادي بالقوى المدنية وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية تقدم صالح عمار لراديو دبنجا إن اجتماع المكتب التنفيذي الذي بدأ عمله الأحد بنيروبي سيبحث كل الخطوات لقيام المؤتمر التأسيسي لتقدم ووضع خطة اتصال شاملة بكافة مكونات الشعب السوداني وقوى الثورة المختلفة. وأضاف صالح عمار والي ولاية كسل الأسبق أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من كونه أول اجتماع مباشر للمكتب التنفيذي منذ انتخابه في نهاية أكتوبر الماضي في لقاء أديس أبابا. وأوضح صالح عمار أن القضية المطروحة أمام المكتب التنفيذي هي كيفية وقف الحرب، وأضاف:
الاجتماع سيبحث أيضا كل الخطوات المتعلقة بقيام المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، ووضع خطة اتصال شاملة بكافة مكونات الشعب السوداني وقوى الثورة المختلفة.
أطلق المعلمون بولاية القضارف حملة تحت شعار المرتب حق لا مكرمة لمطالبة الحكومة بصرف رواتبهم المتأخرة، وانضمت أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية للحملة وأعلنوا مساندتهم لها. وأفاد مصدر مطلع لراديو دبنجا أن هناك تذمرا وسط قوات الشرطة لعدم صرف أفرادها لرواتبهم، كاشفا أن اتجاه لتصعيد الحملة بتسيير مواكب للمطالبة باسترداد الحقوق. تحل اليوم الثلاثاء 19 من ديسمبر الذكرى 5 لثورة ديسمبر التي أسفرت عن سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 11 من أبريل من العام الذي تلاه. ورفض الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في الخارج والقيادي بالتجمع الاتحادي أمار حمود القول بأن ثورة ديسمبر قد فشلت في تحقيق أهدافها. وأضاف لراديو دبنجا في الذكرى 5 للثورة أن الحكم عليها، أي على ثورة ديسمبر، يعتمد على ما يترتب عليها من نظم دستورية جديدة ولو بعد حين. وأتابع حمود قائلا أن ثورة ديسمبر تم اعتراضها بواسطة الجانب العسكري مما أدى إلى تجميد مسارها. وأشار حمودة إلى أن الاعتراض تمثل في انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف حمودة لراديو دبنجا من لندن:
ثورة ديسمبر هي تجليات لنضال طويل جدا ممتد، ولذلك الحكم عليها، وأعجبني الاستدراك أنه حتى الآن الحكم على نجاحها أو فشلها يعتمد على ما تترتب عليه من نظم دستورية جديدة ولو بعد حين. الآن ثورة ديسمبر تم اعتراضها بواسطة الجانب العسكري في نقطتين حاسمتين أفضت إلى تغيير مسارها أو على الأقل أن
وفي جنوب دارفور خرج موكب دعائي يوم الاثنين بمدينة نيالة تخليدا لذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، وردد المتظاهرون شعارات تنادي بالحرية والعدالة والمساواة، ودعا المتظاهرون لوقف الحرب وتحقيق العدالة. كما دعا المتظاهرون سكان نيالة للمشاركة في الموكب الذي ينطلق اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر. تشهد مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور حالة من الحدوء الحذر بعد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع خلفت قتيلان وثمانية جرحى من نازحين معسكر أبو شوك. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع تمركزت في الميناء البري شرق مدينة الفاشر، مبينا أن الهدوء الحذر يسود المدينة خوفا من تجدد الاشتباكات مرة أخرى. وأضاف أن الأسواق والمستشفيات تعمل وحركة المواطنين مستمرة. تراجعت حالات الإصابة بالكوليرا في محلية سينكاد بولاية البحر الأحمر خلال هذه الأيام. وقال مصدر صحي لراديو دبنجا يوم الاثنين أن مركز العزل بالمحلية لا يزال يستقبل المرضى ولكن بتردد أقل مقارنة مع بداية ظهور المرض في 5 من ديسمبر الجاري. وعاد ذلك إلى حملات الرش وكلورة المياه التي قامت بها السلطات الصحية بالمحلية، وأشار إلى جملة حالات الإصابة التراكمية بلغ 50 حالة منذ بداية المرض، منها حالتين وفيات، وأدت 5 حالات منومة بالعنبر. وأضاف مصدر صحي لراديو دبنجا من مركز العزل بسينكات في هذا الخصوص:
يمكن آخر لقاء كان اللي هو عندنا زي 11 مريض وتخرجوا منهم زي 6 مريض، عندنا حاليا 5 حالات، الحالات برضو موجودة وليها مستغير يعني في تردد برضو، لكن تردد دين مخالطين للحالات اللي كانت منومة معنا في المستشفى.
الخبر الأخير في النشرة: بدأت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا صباح الاثنين 18 ديسمبر جلسة المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن التوصل لاتفاق حول تشغيل سد النهضة، ويأتي انعقاد هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بعد البيان المشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في 13 يوليو 2023 بالبدء في مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول القواعد الإرشادية وأحكام الملأ الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة. ويعتبر الاجتماع الوزاري استمرار لجولات المفاوضات السابقة وفي إطار الجهود المستمرة للوصول إلى توافق بين الدول الثلاث. وسبق هذه الجولة اجتماع لمدة يوم واحد على مستوى الخبراء. وصف قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي وصف سيطرة الدعم السريع على قيادة الفرقة الأولى مشاهب ود مدني بالانتصار التاريخي خصوصا وأن هذا اليوم يصادف ذكرى اندلاء ثورة ديسمبر المجيدة. وبرر حميتي في بيان له اليوم الثلاثاء اتخاذ قرار التحرك صوب قيادة الفرقة الأولى بامتلاك الدعم السريع لمعلومات استخباراتية دقيقة بشأن حشد قيادة القوات المسلحة والفلول لأشرات الآلاف من المقاتلين استعدادا لمهاجمة الخرطوم. وأشدد حميتي على أن قواته قامت بحجمات استباقية وإنها نجحت في توسيم أسماه رقعة الأراضي المحررة من سيطرة الفلول. وأكد حميتي في بيانه أن المدنيين في مدينة مدني وكل ولاية الجزيرة سيظلون في أمن وسلام وأمان، وقوات الدعم السريع سوف توفر الحماية لجميع المواطنين وأموالهم وأعراضهم. وطلب حميتي في بيانه من الذين قادروا المدينة خوفا من مواجهات الأود آمنين إلى منازلهم. ونوى حميتي إلى ترك أمر إدارة مدينة مدني والجزيرة وتسيير شؤونها لأعيان المدينة والولاية الذين لا يناصرون النظام القديم أو يتعاطفون معه. وقرر تجديد الأوامر المستديمة لقواته بعدم الاعتداء على أي مواطن أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. وكانت قيادة الدعم السريع دعت اليوم الثلاثاء أهل الجزيرة والشباب والنساء إلى الشروع فورا في تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم، وأعلنت أنها ستعمل مع أهل الولاية على تعميم فتح الأسواق والمؤسسات العامة وتشغيل المستشفيات ومحطات المياه. ووجه البيان في هذا الخصوص نداء إلى الشرطة لقيام بواجبها كاملا تجاه المواطنين. أكد الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بحميتي أن قوات الدعم السريع لن تكون هي الجيش البديل لجيش السودان الذي دمره الفلول بالفساد والإحمال والمحابة والتسييس بحسب بيان صادر منه اليوم الثلاثاء. وأكد حميتي في بيانه أن قوات الدعم السريع لا تنوي أبدا أن تكون هي السلطة البديلة لحكومة الأمر الواقع التي انحارت منتصف أبريل الماضي. ودعا حميتي في بيانه المجتمع الدولي وخاصة أصدقاء السودان من دول الجوار للتعاطي مع التحولات الكبرى الحادثة في السودان اليوم بإيجابية باعتبارها فرصة للتغيير وبناء دولة ديمقراطية حقيقية في السودان تكون فيها السلطة بحق سلطة الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب، وبناء نظام سياسي جديد يمثل كل السودانيين ويعكس طموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة في حياة أفضل. وأكد حميتي أن السودان القديم الذي قال بأنه ظل ينتج الحروب على مدى 70 سنة ليس له جديد يقدمه ولن ينتج إلا المزيد من الحروب المدمرة. دعا رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الطرفين المتحاربين لوقف فوري ودائم وغير مشروط للقتال والوفاء بمسؤولياتهما وفق القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وتسهيل وصول الأمن الإنساني دون أوائق. ودعا حمدوك في بيان بمناسبة الذكرى 5 لثورة ديسمبر المجيدة الشعب السوداني اليوم الثلاثاء وقواه الحية للالتفاف حول جهود القوى المدنية لإيقاف الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في سبيل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية ومن أجل تحقيق دولة المواطنة والحقوق المتساوية. وحي حمدوك الشعب السوداني وشهداء الأبرار في الذكرى 5 لاندلاء ثورة ديسمبر المجيدة ونوه للصمود البطولي لشعبنا وهو يواجه ويلات الحرب اللعينة من قتل وتشريد وتجويع وتدمير بل وتحديد لبقاء الوطن. ويعتبر الدكتور عبدالله حمدوك في تغريدة له على موقع إكس أن الثورة تمثل حلقة حامة في كفاح شعبنا من أجل الحرية والسلام والعدالة. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. 5 سنوات مرت منذ انطلاق ثورة ديسمبر عام 2018، شهدت هذه السنوات أحداث كبيرة وتقلبات سياسية عديدة، لعل أبرزها انقلاب 25 من أكتوبر وحرب 15 من أبريل. نستضيف اليوم الأستاذ عمار حمودة المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في الخارج والقيادي بالتجمع الاتحادي. مرحب بك أستاذ عمار حمودة. أول حاجة شكرا جزيلا لك على الاستجابة للحديث مع راديو دبنجا بمناسبة الذكرى 5 لثورة ديسمبر. سؤال الأول أستاذ عمار، برأيك لماذا فشلت ثورة ديسمبر حتى الآن على الأقل في تحقيق الأهداف التي كانت مرجوة منها؟
مرحب بكم، مرحب براديو دبنجا وجمهوره الكريم. ثورة ديسمبر هي تجليات لنضال طويل جدا ممتد، ولذلك الحكم عليها، وأعجبني الاستدراك إنه حتى الآن الحكم على نجاحها أو فشلها يعتمد على ما تترتب عليه من نظم دستورية جديدة ولو بعد حين. الآن ثورة ديسمبر تم اعتراضها بواسطة الجانب العسكري في نقطتين حاسمتين أفضت إلى تغيير مسارها، أو على الأقل أن تتوقف وتتجمد في نقطة معينة، وهما بداية الانقلاب الذي هو انقلاب على النصوص الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية التي يجب أن يعقبها ذهاب إلى صناديق الاقتراع ومن ثم بناء مؤسسة دولة ديمقراطية. هذا الانقلاب أدخل البلاد في ورطة كبيرة، ثم أدخل المؤسسة العسكرية نفسها في ورطة أكبر حينما دخل في الحرب أو الاقتتال بين الجهات العسكرية. هذه الحقيقة الكبرى فرضت واقع جديد جعلت من العمل السياسي السلمي الذي هو نهج ثورة ديسمبر في حرية سلام وعدالة إنه يستبطي، وإنه الآن لا يعمل. نحن الآن في واقع حمضي عسكري وليس في واقع قلوي أو قاعدي مدني بحيث نجاعة الأساليب المدنية عليه. فإن ثورة ديسمبر أهم ما قدمته هو نجاعة الأساليب المدنية في مقاومة ومجابهة الاستبداد. هذه محمدة كبرى، وهذه أعتقد أنها أصبحت واضحة وجلية، وتحسب لثورة ديسمبر أنها نقلت الناس من مربع الاستكانة إلى الدكتاتوريات إلى مواجهتها وإلى الانتصار عليها وإلى إمكانية تغييرها. الآن نحن فقط في وضع عسكري وفي حرب، لكن حالما تغير هذا الوسط الحمضي العسكري إلى وسط قاعدي مدني، فإن أساليب ونجاعة أساليب الثورة والمقاومة السلمية ستظهر إلى العيان وسيكون لها ما بعدها وإن طال السفر.
نعم، هذا كلام طرح واضح في تحميل العسكر والانقلاب أسباب فشل ثورة ديسمبر، ولكن أيضا
هناك أسباب أخرى.
نعم نعم، أنا أريد أن أسأل سؤال مباشر. أنتم كقوى حرية وتغيير، ما هو دوركم وحدود مسؤوليتكم عن فشل الثورة حتى الآن؟
قوى الحرية والتغيير قدرها الأساسي أن تقود الثورة وأن تقود الانتقالية اللي هي جزء من الدولة بعد الثورة، وهذا تحول لدى كثير من المتابعين والمراقبين غير السياسيين كان تحولا كبيرا في ذهنيتهم، وربما عني عند البعض التحول من النقيض إلى النقيض. ولكن في بناء الأمم من بعد الثورات يجب أن يكون هناك بناء للدولة، لشكل الدولة. نحن لدينا عداء لشكل الدولة لفترة طويلة جدا متطاولة من الأزمان رسخت في الأذهان أن النضال وأن أي فعل ضد الوضع الحاكم أيا كان شكله هو النضال بعينه، وهذا أمر فيه شطط كبير جدا. عليه قوى الحرية والتغيير تتحمل أنها لم تضيق الفارق الضخم ما بين التطلعات الكبيرة لثورة ديسمبر والواقع القبيح المرير الذي يعني في بعض الأحيان عدم وجود مؤسسات دولة حتى، يعني إنشائها من العدم. هذه الفجوة الكبيرة ما بين الواقع السياسي والواقع العملي والفعلي وما بين التطلعات الكبيرة التي تمت بتضحيات ضخمة جدا منها شهداء ودماء، هذه الفجوة يجب أن تعقلن أو أن توضع في موضعها الصحيح، بحيث أننا نقبل أن نتعامل مع الواقع وفي نفس الوقت نسعى إلى تطلعاتنا. ولكن ربما الجنوح إلى أي من الاثنين هو ما أفقدنا التوازن، الجنوح نحو الآمال العراق أن يكون هناك واقع عملي، أو الركون إلى الواقع العملي بأنه ليس بالإمكان خير مما كان، وتناسي الآمال والشعارات العظيمة لثورة ديسمبر. هذا هو المزدوج الذي كان على قول الحرية والتغيير أن تجسره وأن تقيم الكثير جدا من الفعاليات السياسية الحقيقية التي تزعى نحو ذلك. هذا شيء. هناك أيضا
طيب.
فعل أساسي
حول أستاذ عمار، لأنه يعني وقت المقابلة حتى لا يمتد كثيرا وأنا عندي 3 أسئلة أخرى. بالأمس كان هنالك لقاء لايف مباشر لراديو دابنغا مع دكتور الباقر العفيف، ومن ما استوقفني في هذا اللقاء، وأيضا كان اللقاء بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، مما استوقفني في اللقاء أنه قال لم يكن هنالك مهرب أو مفر من الشراكة مع العسكر. هل توافق؟ هل كانت هنالك خيارات أخرى غير الشراكة مع الجيش والأجهزة الأمنية؟
من الأفضل لدينا أن تكون هناك مواثيق مكتوبة من أن تكون هناك عدم للمواثيق أو الارتهان أو الارتكان إلى أن ذلك أمر مفروغ منه. بمعنى أننا نعلم أن المهمة الأساسية لأي جيش في العالم هي حماية الدستور وحماية الدولة من أي أوضاع خارجية، وأنها بعيدة عن الأمور السياسية. ولكن في حالة أن هناك فترة انتقالية فيها صوت عالي بندقية، أو أنه يمكن أن يكون فيها صوت عالي للبندقية في ظل عدم وجود، يعني الثورة هذه لم تنتصر لأن لها جيش، الثورة انتصرت لأن لها إرادة سياسية، ولكن الدول أو الكيانات التي تمثل الدول لا تقوم إلا بقوة صلبة هي قوة عسكرية وقوة شرعية سياسية، ويمكن أن يقال عليها قوة ناعمة أو قوة سياسية مدنية ليست فيها الجانب العسكري. نحن نحتاج إلى هذا التكامل إذا أردنا أن نؤسس لدولة. أما الثورة فهي ثورة سلمية لم تكن تحتاج إلى سلاح، بل بالعكس تحييد السلاح والبعد عن السلاح هو ما أنجح ثورة ديسمبر. لكن حينما نتحدث عن مهمة انتقال ومن ثم الذهاب إلى دولة ديمقراطية، لابد أن يكون هناك تعريف لوضع العسكر، ومن الأفضل أن يكون مكتوب. ولذلك فإن هذه الشراكة هي نوع من أنواع تجسير الواقع إلى الوصول إلى وضع طبيعي. وضع طبيعي بمعنى أن كل جهة تمثل مهمتها الأساسية، وكل جهة تعبر فقط عن 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 المانديت بتاعها، بمعنى إنه العساكر عساكر والسياسيين سياسيين.
نعم، التفويض الممنوح لها.
المجتمع المدني وغيرها.
طيب أستاذ عمار، سؤال أخير وقد يبدو يعني سؤال انصرافي للبعض، لكن يعني عايز وجهة نظرك. اختلف الناس في تحديد بداية الثورة يوم 19 في عطبرة أم يوم 13 في الدمازين أم يوم 9 في مايرنو؟ كلمة سريعة، ماذا ترى؟
ما أرى هو أن الثورة فعل تراكمي، ولكن تنسب الثورات إلى فعل فارق. ولذلك أرى أن يوم 19 ديسمبر بحرق إدارة المؤتمر الوطني في عطبرة كانت رسالة سياسية بامتياز، كانت عنوان لطي صفحة وبداية صفحة جديدة، ولذلك استحقت هذه اللحظة أن تتوج على أنها ثورة 19 ديسمبر دون إجحاف لبقية الأيام والشهداء والأماكن التي قدم فيها السودانيون تضحيات، ولكن كانت هذه هي اللقطة الفارقة والتي كانت لها تصوير معنوي كبير. ولذلك 19 ديسمبر أنا أعتقد أنها أوقع ولها رمزية عالية.
أستاذ عمار حمودة الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في الخارج، شكرا جزيلا لك على صبرك وعلى هذه الإفادات، وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في أمان الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا فاطمة بريمة، وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر للعام 2023. قوات الدعم السريع تدخل قيادة الفرقة الأولى مشاه للجيش بمدينة وتمدني دون أن تواجه أي مقاومة صباح اليوم الثلاثاء. لجان مقاومة مدني تقول إن الجيش انسحب من المدينة بناء على تعليمات القيادة، والدعم السريع قفل الطريق بين مدني وسنار. بعد قفل الطريق بين مدني وسنار، لجان مقاومة مدني توجه المواطنين المتطلعين للمغادرة العبور للغرة الغرب مدني. السكان يقولون إن الدعم السريع نشر ارتكازات في شوارع مدني، وإن العديد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة تعرضت للنهب. طيران الجيش يغير ليلا على مواقع بوت مدني، وأنباء عن سيطرة الدعم السريع على رئاسة أمانة حكومة ولاية الجزيرة. قيادة الدعم السريع تدعو أهل الجزيرة إلى الشروع فورا في تشكيل لجان مدنية لإدارة الولاية، وتدعو المواطنين الذين نزحوا بالعودة إلى ديارهم. قوات الدعم السريع تعلن العمل مع أهل الولاية على تأمين فتح الأسواق والمؤسسات العامة وتشغيل المستشفيات، وتوجه نداء إلى الشرطة للقيام بواجبها كاملا تجاه المواطنين. قرار من قيادة الدعم السريع بتشكيل قوة لمحاربة الظواهر السالبة بولاية الجزيرة، وتوجيهات مشددة لجميع القوات بالتعامل مع كل من يهدد حياة الناس بالحسم اللازم والمحاسبة الفورية. سحب كل ارتكازات الجيش بين الكاملين والتكلة، وانتشار للدعم السريع في الطرقات والأحياء الرئيسية بمدني. معلومات عن تواجد قوات تابعة للمك أبو شوتال في المناطق المحيطة بسنار، والطيران يشن غارات جوية لتشتيتها. قلق وسط المواطنين في الحصيحصة بعد انسحاب الشرطة من القسم الكبير وتمكين المساجين من الفرار. منظمة الهجرة الدولية تشير إلى نزوح 250 ألف بسبب الحرب بولاية الجزيرة، وفرار مستمر للمدنيين للولايات المجاورة. حملة اعتقالات قائمة على العنصر بتهمة الخلايا النائمة والطابور الخامس بولايات الوسط ونهر النيل والشمالية. محامو الطوارئ يؤكدون وقوع تصفيات وحرق وتمثيل بالجثث وتعذيب واعتقال على أساس عرقي. اتفاق بين الإدارة الأهلية بالهلالية وقوات الدعم السريع يقود لفتح الأسواق وتأمينه وتوفير الوقود لمركز غسيل الكلى. الأمم المتحدة تصدر توجيهات لموظفيها بمغادرة مدينة كوستي والتوجه إلى جنوب السودان. في الذكرى الخامسة لثورة ديسمبر المجيدة، حمدوك يدعو السودانيين للالتفاف حول جهود القوى المدنية لإيقاف الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي. رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك يدعو الطرفين المتحاربين لوقف فوري ودائم وغير مشروط للقتال والوفاء بمسؤولياتهما وفق القانون الإنساني الدولي في حماية المدنيين وتسهيل وصول العون الإنساني دون عوائق. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يقول إن الهجمات على وتمدني فتحت جبهة جديدة للحرب في السودان. إيجاد تدعو طرفي الصراع في السودان للقمة غير العادية لوقف الأعمال العدائية وحل النزاع من خلال الحوار. اشتباكات السبت في مدينة الفاشر تجبر 750 نازح من معسكري أبو شوك والسلام على النزوح مرة أخرى للأحياء الشرقية داخل مدينة الفاشر. أزمة وقود حادة تضرب ولاية النيل الأبيض، ووالي الولاية يصدر أمر طوارئ ويحظر التجوال من المساء وحتى الصباح. المتحدث باسم الشرطة السودانية لراديو دبنجا: تلقينا عبر المنصة الإلكترونية 29,000 بلاغ عن سرقة المركبات، ولدينا تعاون مع الإنتربول لاسترداد المنهوبات. عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهورية مصر لفترة رئاسية جديدة، وبلينكن يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. اليوم مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بملعب بنجامين مكابا في تنزانيا. الهيئة العامة للإرصاد الجوي والتنبؤات تشير إلى انخفاض الدرجات الكبرى والصغرى للحرارة بمعظم أنحاء البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا، فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بدأ النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان أبريل 2022 أمام هيئة القضاة للدائرة الابتدائية الأولى التي تتألف من القاضية الرئيسية جوانا كورنر، والقاضية ران ألابيني غانزو، والقاضية ألتيا فيوليت أليكسيس وينتر. وقد وجهت إلى السيد عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى ارتكابها في دارفور السودان في الفترة الفاصلة بين أب أغسطس 2003 ونيسان أبريل 2004 على الأقل. وقد عرض المدعي العام حتى الآن حجج هيئة الادعاء، وأثناء عرض الأدلة استدعى 54 شاهدا للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة، واستدعت الدائرة شاهدين. ويمثل الممثلان القانونيان المجني عليهم السيدة ناتالي فان فيستينغهاوزن ومحاميها المعاون السيد أنان تشاه ما يزيد على 700 مجني عليهم يشاركون في هذه المحاكمة. وقد قدم في مرافعتهم الافتتاحية في حزيران يونيو تاريخ الهجمات ضد سكان الفور في دارفور وطبيعتها المنهجية والضرر الذي أصاب موكليهما بسبب الهجمات. وقد أدلى أول شاهدين وأحد المجني عليهم بناء على دعوة من الممثلين القانونيين للمجني عليهم في حزيران يونيو بشهادتهم بشأن الظروف المعيشية في دارفور قبل النزاع وأثناءه والحياة في المخيمات النازحين داخليا. وأدت المجنية عليها المشاركة V0005 بشهادتها بشأن الهجمات التي وقعت في قريتها بالقرب من كودوم في عام 2003.
نعم، كان الهجوم على قرية كودوم في يوم 15 أغسطس 2003. كان الهجوم في السادسة صباحا مع صلاة الصبح، عندما كان الناس يتحيون للذهاب إلى صلاة الصبح، فقاموا المحاجمين بإطلاق نار كثيف على القرية، وقمنا نحن وأطفالنا حريين واتجهنا نحو القابة، ثم بقينا في القابة وقاموا بقتل كبار الناس الذين لا يستطيعون الجري والأطفال، وقاموا بنحب ما تبقى من المقتنيات والممتلكات والثروة الحيوانية في القرية، وأيضا قاموا باغتصاب كل البنات الذين يلتقون بهم خارج القرية.
عقب الهجمات فرت المجنية عليها المشاركة V0005 إلى الغابة، ومنذ ذلك الحين تعيش مع أسرتها في مخيمات النازحين داخليا.
الوداع عامة في معسكرات النزوح وداع سيء جدا وصعب للغاية، لأننا ماكسين في هذه المعسكر لحوالي 20 عاما، وهنالك عدم وفرة في الخدمات الصحية، وأيضا لا تتوفر الأعمال والوظائف للناس حتى يستطيعوا من خلالها كسب العيش، فهذه واحدة من التحديات. التحدي الأخير، هنالك انتشار واسع للأمراض وليس هنالك تأمين صحي أو خدمات صحية جيدة، لذلك عندما يمرض أحدنا فلا نستطيع أن ندفع تكاليف العلاج.
وبعد سنوات عديدة من العيش في مخيم النازحين ما زالت لا تشعر بالأمان وأعربت عن آرائها ومخاوفها بهذا الشأن.
أناشد من المحكمة توفير الأمن والأمان، لأننا نعاني من ذلك كثيرا، وخاصة أريد هذا النوع من الأمان الذي يجعلني أصحب إلى القابات وإلى الخلاء حرة ولا يتردني أحد. أنا أريد أن أكون في هذا الوضع. وأيضا نريد من المحكمة الجنائية الدولية أن ينزح سلاح الجنجويد الذين يرتكبون الجرائم والفظائع في دارفور، وأيضا نريد الأمن داخل مجتمعاتنا هنا في المعسكرات الآن.
واستمرت المحاكمة في 19 تشرين الأول أكتوبر 2023 بمرافعات افتتاحية لفريق الدفاع السيد عبد الرحمن.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمى الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بورسودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه عاد بعوض البنقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض وبيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جداً. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعاً هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية اللي هي أعراض عامة في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حدة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بيعنينا، أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بيعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك يهول وقاية. موضوع العلاج بتاع مضلك، لأنه هي حمى فيروسية. نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث أن الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بكون في شكل شنو؟ من الحياة بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمى ضنك، دائما تميل لإنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة، لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمى الضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل أو حسيت أنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول، دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسر، السرطانات بأنواعها، أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها أنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث أنه يعمل تقييم شامل للحالة، وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة، موضوع الوقاية من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين، جزء بتاع المواطن يعني أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا حاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض، طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بأنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبية أنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية، أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت أنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث أنه البعوض ما يدخل جوا، نمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان إنه تقضي على البعوض في 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 حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني إذا في واحد ظهرت عليه الأعراض، لأنه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، طيب فبرضو لازم أراجع طبيب مختص بحيث إنه إذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة بتعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية، اللي هو من الرش تخلص، هم عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل، اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية خاصة في حدود المناطق يعني الموبوء أو كده. وفي النهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
سلام كريغاين الوي
حول
حولي كريغاين الوي
حول
حولي كريغاين الوي
سلام
كريغاين الوي
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاشغال طبعا تعريفه ببساطه جدا انه تغيير الحاله بتاعت الفسحه من الحاله الطبيعيه للحاله اللينه، يعني هي شبه سوليد بيتحول الى اللين او بيميل الى المويه. ببساطه جدا تعريف الاشغال، بالاضافه الى انه عدد مرات تغوط او عدد مرات الفسحه في اليوم اكثر من 3 مرات او 3 مرات فما فوق، كده بنسميه اشغال. يعني الفسحه بتاعت الزول يتغير الى السائل وبيكون اكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إشحال. طيب الإشحال عنده أنواع، في إشحال مائي، في إشحال مائي حاد، يعني إشحال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إشحال مائي حاد، حاد يعني إشحال شديد يعني موية وحتى تجبه موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لم يمشي يفحصوه ويتأكدوا انه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد. والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحياة اللي بيسبب لنا الاسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا يسبب لنا اسهال مصحوب بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضه بيسبب اشحالات. اذا بين المسببات بتاعت الاشحالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، بين الاسباب الرئيسيه للاشحالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين ده يا جماعة من أخطر الحياة بتجدينا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده احنا نمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده بعد شوية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتجدينا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا لأنه الإنسان يكون حيث، إذا الموية بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاع السوائل دي واحدة من أخطر الحياة اللي بتسببها الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة صحية بياكل، في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضو بياكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية. دي الخطورة بتاعت الإسهال. وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذن كيف نعمل وقاية من الإسهالات. عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضروري جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرة شوية النظافة الشخصية، الملابس اللي احنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة احنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايل لنا واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا بشهاد. برضو نتأكد من الموية، نشرب من الموية صحية. موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت إنه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إشهاد نتأكد إنه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحاجات الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده الأهم الأشياء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.